حكم قراءة الإمام بسورة أو آيات فيها سجدة في صلاة الظهر أو العصر؟ أرجو منكم الإفادة.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر العلماء رحمهم الله، وأعني بهم فقهاء الحنابلة المتأخرين، أنه يكره للإمام أن يقرأ آية سجدة في صلاة السر، وذلك لأنه إذا قرأها في صلاة السر فإما أن يسجد فيشوش على المصلين، وإما أن يدع السجود فيكون ترك سنة مؤكدة. ولهذا قال يكره أن يقرأ آية سجدة في صلاة السر وأن يسجد فيها، فكره الأمرين. ولكن الكراهة تحتاج إلى دليل، ولهذا كان القول الثاني أنه لا يكره للإمام أن يقرأ آية سجدة في صلاة السر، وذلك لأنه إما أن يسجد وإما أن لا يسجد، فإن لم يسجد فلا إثم عليه ولا حرج عليه ولا كراهة في ذلك، لأنه ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ في خطبة الجمعة آية سجدة فنزل وسجد، ثم قرأها في الجمعة الثانية فلم يسجد، ثم قال إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. وعلى هذا فإذا قرأ الإمام في صلاة السر آية سجدة ولم يسجد فلا إثم عليه، لأن الله لم يفرضها علينا. ثم إذا سجد فإنه لا يشوش على المأمومين إذا كان المأمومون محصورين يشاهدونه إذا سجد، لأنهم سوف يسجدون معه، ولا سيما إذا كانوا طلبة علم وخطر ببالهم أن الإمام قرأ آية سجدة. أما إذا كانوا كثيرين لا يشاهدونه، أو كانوا غير طلبة علم فظنوه ناسيا فسجد، فهنا يحصل التشويش ونقول له لا تسجد.
طيب، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذه الرسالة وصلت من الدمام من المستمع عين عين سين، يقول فضيلة الشيخ، هل يعد الذاهب إلى دولة البحرين وهو مقيم بالدمام هل يعد مسافرا يجوز له الجمع والقصر والفطر، مع العلم بأن البحرين تبعد ما يقارب من 25 كيلو متر فقط عن الدمام؟ مأجوري.
المسافر من المنطقة الشرقية للبحرين يعتبر مسافرا، لأن الله تعالى قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ولا شك أن المسافر من المنطقة الشرقية للبحرين ضارب في الأرض، وكل الناس يعرفون أنه مسافر. وأما كون المسافة 25 كيلا فهذا لا يضر، لأن القول الراجح من أقوال العلماء أن تقدير المسافة التي يجوز فيها القصر لا دليل عليه، وإنما المرجع في ذلك إلى ما يسمى سفرا في عرف الناس.
نعم.
وهذا القول هو الراجح، وقد ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين، يعني قصر الصلاة. وعليه فنقول إن السفر من المنطقة الشرقية إلى البحرين سفر يترخص به الإنسان بجميع رخص السفر من قصر الصلاة والفطر في رمضان والمسح على الجوارب أو الخفين ثلاثة أيام. نعم،
بارك الله فيكم. السؤال الثاني لرسالة المستمع من الدمام، يقول فضيلة الشيخ، ظهر في هذا الزمن عدسات تلبس على العين عوضا عن النظارات، وقد ظهر نوع منها يكون ملون بحيث إذا لبسه الإنسان تغير لون العين من لونها الطبيعي إلى لون العدسة، فهل لبسها يجوز أم لا، حيث أنها قد تكون من تغيير خلق الله؟ أفيدوني بهذا مأجورين.
هذه العدسات التي تلبس على العين لا بد فيها أولا من مراجعة الأطباء، هل لها أثر على العين حاضر أو مستقبل؟ إن قالوا نعم إنها تؤثر على العين، لكنه تأثير منتظر لا حاضر، أو قد يكون حاضرا، فإنه في هذه الحال تمنع أو يمنع من لبسها، لأن الله سبحانه وتعالى نهى أن نفعل في أنفسنا ما يضرنا، فقال الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وأما إذا قالوا إنها لا تضر العين، وفي ظني أنهم لن يقولوا ذلك، فإنه ينظر في هذه العدسات إن كانت تحكي عيون الحيوان كالتي تكون على شكل عيون القط أو الأرنب أو غيرها أو غيرهما من الحيوانات، فإن ذلك لا يجوز، لأن التشبه بالحيوان لم يأتي في الكتاب والسنة إلا في مقام الذم. قال الله تبارك وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. وقال الله تبارك وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وقال: ليس لنا مثل السوء. وقال صلى الله عليه وسلم: الذي يتكلم يوم الجمعة ولما يخطب كمثل حمار يحمل أسفار. أما إذا كانت لا تحكي عيون شيء من الحيوان فلا أرى فيها بأسا، لأن هذا ليس من تغيير خلق الله، لأن هذه العدسات منفصلة بائنة عن العين، ولا فرق بينها وبين النظارة المعتادة، إلا أن هذه بارزة ظاهرة، أعني النظارة المعتادة، بخلاف العدسات التي تلصق بالعين.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: هل يلزم التكبير لسجدة التلاوة في الصلاة أو في خارجها؟
التكبير لسجدة التلاوة داخل الصلاة واجب عند السجود وعند الرفع منه، لأن الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا يقولون إنه يكبر كلما خفض وكلما رفع، ولم يستثنوا سجود التلاوة، مع أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا مر بآية السجدة في الصلاة سجد. وأما إذا كانت السجدة خارج الصلاة فقيل إنه يكبر إذا سجد وإذا رفع ويسلم تسليمة واحدة، وقيل إنه لا يكبر إذا سجد ولا إذا رفع ولا يسلم، وقيل يكبر إذا سجد ولا يكبر إذا رفع ولا يسلم، وهذا عندي أقرب الأقوال لورود حديث في ذلك، فيكبر عند السجود ولا يكبر إذا رفع ولا يسلم.
بارك الله فيكم. من سوريا حلب، هذا السائل يقول: أملك قطعة أرض ويوجد بها من الناحية الشمالية الغربية قبر لا يعرف صاحبه، ويظهر أن له سنين طويلة، فماذا أفعل مأجورين؟
إذا كان يمكن إخراج هذا القبر، يعني إبرازه من وراء الحائط دون أن يحصل بذلك فتنة، فهذا هو الواجب. وإذا لم يمكن فلا بد من مراجعة المحاكم الشرعية في هذا، وتنظر في الأمر ثم تحكم بما يريها الله عز وجل.
هذا السائل من قطر يقول: رجل أوصى بثلث ماله وقفا، فضاعت الوصية وقسمت التركة، وبعد فترة من الزمن عثر على الوصية، فما الحكم في ذلك مأجورين؟
الحكم في ذلك أن يؤخذ ثلث نصيب كل وارث، ثم ينفذ به الوقف على مقتضى هذه الوصية. هذا إذا كان قد أوصى بوقف ثلث ماله، أو أوصى بثلث ماله يصرف للفقراء أو ما أشبه ذلك. أما إذا كانت الوقفية وقفا ناجزا وكانت في حال الصحة، فإنه ينفذ الوقف كله. فإذا كان عقارا مثلا، رفعت أيدي الورثة عن هذا العقار لأنه تبين أنه وقف. وكذلك إن كانت أرضا أوقفها لتكون مسجدا مثلا، فإنه ينزع من أيدي الورثة، فإن الأرض تنزع من أيدي الورثة وتصرف حيث شرطها الوقف، وحينئذ يجب أن نعرف الفرق بين الوصية وبين الوقف الناجز. فالوصية لا تثبت إلا بعد الموت، فلو أوصى بوقف بيته مثلا فإن الوصية لا تنفذ إلا بعد موته، ولا تكون إلا بالثلث فأقل، ولا تكون لأحد من الورثة، وللموصي أن يرجع فيها ويبطلها، وله أن ينقص منها، وله أن يزيد، لكن بعد الموت لا ينفذ إلا ما كان بقدر الثلث فأقل. أما الوقف الناجز فإنه ينفذ من حينه، ولا يملك الموقف أن يتصرف فيه، ولا يمكن الموقف أن يرجع فيه أيضا، وينفذ ولو كان يستوعب جميع المال، إلا أن يكون في مرض موته مخوف، فإنه لا ينفذ منه إلا مقدار الثلث فقط، أعني مقدار ثلث التركة.
بارك الله فيكم. من ليبيا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم زواج الرجل المسلم بزوجة نصرانية مع علمه أنها رفضت أن تدخل في الإسلام؟ فأرجو من فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا إجابة.
يجوز للرجل المسلم أن يتزوج امرأة نصرانية، لقول الله تبارك وتعالى: اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. وفي هذا الحال ينبغي له بعد العقد عليها والدخول بها أن يعرض عليها الإسلام وأن يرقبها فيه، فلعل الله أن يهديها إلى الإسلام فينال الزوج بذلك ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حين بعثه في خيبر وقال: انفذ على رسلك ثم انزل بساحتهم وادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وبهذه المناسبة ننبه إلى هذه الكلمة حمر النعم، وأنها تقرأ بسكون الميم حمر النعم، وكثير ممن نسمع من الإخوان يقرأها بضم الميم فيقول من حمر النعم. والحمر ليست جمع حمراء، بل الحمر جمع حمار، والفرق واضح جدا. فعلى القارئ أن يراعي هذه المسألة وأن يقرأها حمر النعم بسكون الميم جمع حمراء. وفيما إذا تزوج هذه المرأة النصرانية فإنه إذا مات لا ترثه، وإذا ماتت لا يرثها. وكذلك لو مات أحد أولادها فإنها لا ترثه، ولو ماتت هي لا يرثها أحد من أولادها، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ويكون ميراثها لورثتها الذين يوافقونها في دينها. نعم.
بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، خطب رجل امرأة ولم يعقد عليها، ولسوء خلاف بينهما قال هي محرمة علي مثل أمي وأختي، فذهب سوء الخلاف، فما الحل في هذه القضية؟ مأجوري.
الحل في هذه القضية سهل والحمد لله، لكن هذا القول الذي قاله هذا الرجل قول منكر وزور، حيث شبه أحل النساء له بأحرم النساء عليه، وهذا يسمى ظهارا من قوله تعالى: والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، ولقوله: والذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. فالواجب على هذا الرجل أولا أن يتوب إلى الله من هذا القول المنكر الزور، وثانيا أن لا يمس زوجته حتى يفعل ما أمره الله به، فيعتق رقبة إن وجد، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يجد أطعم 60 مسكينا. فإذا أدى هذه الكفارة حل له أن يمس زوجته، وإلا فلا يحل له أن يمس زوجته، لقوله تعالى: من قبل يتماسى في العتق والصيام. وكون الله سبحانه وتعالى لم يذكر هذا في الإطعام لا يعني أنه تجوز المماسة قبل الإطعام، لأنه من المعلوم أن الإطعام أسهل من العتق وأسهل من الصيام. فإذا منع الإنسان من المماسة قبل أن يعتق وقبل أن يصوم، فمنعه من المماسة قبل أن يطعم من باب أولى. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. نعم.
بارك الله فيكم. هذا سائل فضيلة الشيخ يقول: شخص لديه زوجة وتزوج وتزوج بزوجة أخرى، وطلبت الأولى أن يعطيها من الحلي مثل ما يعطي الزوجة الثانية، فهل يلزمه ذلك أم لا؟ مأجورين.
لا يلزمه أن يعطي الأولى مثل ما أعطى الثانية، فيما جرت العادة به أن تعطى المرأة المتزوجة. أما إذا أعطاها أكثر مما تعطاه المرأة المتزوجة فإنه يلزمه أن يعطي الأولى مثل ما أعطاها بقدر الزائد. مثال ذلك إذا كان من العادة أن الرجل يتزوج امرأة أعطاها من الحلي ما قيمته 10,000 ريال، ففي هذه الحال لا يعطي الزوجة الأولى شيئا. فأما إن أعطاها من الحلي ما قيمته 11,000 ريال فإنه يلزمه أن يعطي الزوجة الأولى 1000، لأن هذا 1000 زائد على ما جرت به العادة مما تعطاه المرأة المتزوجة. والقول الصحيح في العدل بين الزوجات أنه يجب على الزوج أن يعدل بينهما أن يعدل بينهن في كل ما يمكنه العدل فيه، سواء من الهدايا أو النفقات، بل وحتى الجناء إن قدر يجب عليه أن يعدل فيه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. إلا أن ترضى الزوجة الأخرى بإسقاط حقها من العدل فلا حرج عليه حينئذ أن يفضل الأخرى على التي أسقطت حقها بقدر ما أسقطت. ودليل ذلك أن سودة بنت زمعة إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وهبت يومها لعائشة، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. فإذا رضيت الزوجة الأخرى أن يفضل ضرتها عليها بنفقة أو هدية أو غير ذلك فالحق لها، ولا حرج على الزوج في هذا أن يقبل تنازل هذه المرأة عن حقها، لكنه لا يحل له أن يضيق عليها حتى تتنازل، لأن تنازلها هذا يكون كرها، ولا يحل للإنسان أن يكره على إسقاط حقه. نعم،
بارك الله فيكم. نعود إلى رسالة سائل أحمد يقول: حدثونا عن صدقة السر، ما هي فضيلة الشيخ؟
صدقة السر هي أن يعطي الإنسان الصدقة من يستحقها سرا لا يطلع عليه أحد، وقد امتدح الله سبحانه وتعالى الذين ينفقون أموالهم سرا وعلانية، فبدأ بالسر، فدل ذلك على أن الأصل فيما ينفق ويتصدق به أن يكون سرا، لكن أحيانا تكون العلانية أفضل، مثل أن يكون الإنفاق في شيء عام، فالإعلان هنا أفضل ليكون الإنسان قدوة يقتدي به الناس وليدفع اللوم عن نفسه. ولأنه إذا أعلن هذا لا محذور فيه، بخلاف من يتصدق على شخص معين فإن إعلان الصدقة عليه قد يكون فيها كسر لقلبه وإهانة له. فالمهم أن الإنفاق والصدقة تكون سرا وتكون علانية، والأفضل السر ما لم يكن في الإعلان مصلحة.
بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم التبليغ في صلاة الجمعة وبقية الصلوات الخمس؟
التبليغ يعني أن يكبر أحد المؤمنين مع الإمام، وهو لا بأس به إذا دعت الحاجة إليه، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه خرج إلى الناس وهو في مرضه ووجد أبا بكر يصلي بهم، فقام إلى يسار أبي بكر ثم جعل يصلي وأبو بكر يبلغ الناس تكبيرا. أما إذا لم يكن له حاجة إذا لم يكن لذلك حاجة فلا يبلغ، بل يكتفى بصوت الإمام.
شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في